شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فيقول المصنف رحمه الله: ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها. نعم، تقدم هذا، وأن المسلم عليه أن يحذر من مخالطة أهل الكفر والإشراك، ومن مخالطة أهل البدع والأهواء. فكما ذكر المصنف رحمه الله، إذا كان الله عز وجل نهى عن نكاح المشركات مع غير الكتابيات، مع ما يترتب على النكاح من مصالح شخصية قد يراها الإنسان خوفا على دينه وإبعادا له عن الفتنة، فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون مبتعدا عن مخالطة هؤلاء الكفار، المخالطة المفسدة. فالله تبارك وتعالى قد أوجب البراءة من المشركين، فقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهكذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالمسلم يحرص على دينه ويحرص على عقيدته ويحرص على أخلاقه بموالاة المؤمنين والبراءة من الكفار والمشركين. لكن لو اقتضى العمل الذي يعمل فيه أن يخالطهم مخالطة عمل ليست مخالطة أكل وشرب ومحبة ومودة وتواصل، هذا ممنوع بدون منفعة ولا مصلحة، هذا ممنوع. لكن إذا رجى المسلم أن يحصل النفع بشيء من المخالطة بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنصح، بالإرشاد، وهذا الذي يدعى ليس يعني معاديا للإسلام، سابا له، طاعنا فيه، خبيثا مشككا، فالله سبحانه وتعالى هو القائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فلا يمنع المسلم من البر والإحسان، لأن الله قد أذن بذلك. فهكذا ينظر المسلم في هذا الأمر، فينبغي له أن لا يخالطهم إلا بقدر الحاجة من الدعوة لهم والنصح لهم والأخذ على أيديهم والتسبب في هدايتهم للإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ممكن أن تقبل زيارتهم وتزورهم وأن تجلس معهم على مائدة واحدة، لكن رجاء تحصيل هذا النفع وهو دعوتهم إلى الإسلام وهدايتهم إليه. أما بدون مصلحة إنما موادة ومصادقة وأكل وشرب ومخالطة فهذا لا يجوز. وهكذا المخالطة التجارية من حيث الجواز هو جائز، لكن الأولى للمسلم والذي ينبغي له ألا يخالطهم في باب البيع والشراء والتجارة، لأنهم في الغالب لا يحرمون كما أخبر الله ما حرم الله ورسوله، قد يتحايلون فيتحايلون بالقمار، يتعاملون بالربا، فخير للمسلم ألا يخالط إلا المسلمين وألا يشارك في تجارته إلا المسلمين. وهكذا بالنسبة لما ذكر المصنف رحمه الله خصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها، يعني لا يصير المسلم أجيرا عند المشرك هو الذي يأمره وينهاه ويترأس عليه. قال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال سبحانه: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أن ما ينبغي إلا للضرورة أن يخضع المسلم للكافر حتى يكون مؤتمرا بأمره منتهيا بنهيه. وأيضا أشار المصنف رحمه الله إلى شيء تقدم أيضا ذكره في هذا الموضع في الدرس الماضي، وهو النهي أيضا عن مخالطة أهل البدع والأهواء. فالمسلم يضع الضمانات بامتثاله لأمر الله ورسوله لنفسه في الحفاظ على عقيدته ودينه ومنهجه وأخلاقه، فيحذر المسلم من مخالطة أهل البدع والأهواء، فلا يكرم من أهان الله ولا يقرب من أبعد الله سبحانه وتعالى من الكفار والمشركين. وهكذا يحذر كل الحذر من أهل البدع والأهواء، لا ينظر في كتبهم ولا يستمع لأشرطتهم، وأن يحذر من حضور دروسهم أو محاضراتهم، وأن يحذر من التساهل في الزمالة والصداقة معهم، فإن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع ذلك هجر هو وأصحابه أولئك الثلاثة النفر الذين تخلفوا عن الغزوة حينما كان الحضور متعينا عليهم في غزوة إيش؟ في غزوة تبوك، مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، وهم ارتكبوا معصية وكبيرة، فما ظنكم بأهل البدع والأهواء؟ فعلى المسلم أن يسلك ما يسمى بالهجر الوقائي، أن يقي نفسه وعقيدته ودينه ومنهجه من أي خدش أو ضرر باجتنابه لمسايرة ومجالسة أهل البدع والأهواء، بهذا بإذن الله يسلم. أما التساهل فقد يحصل له انزلاق وانسلاخ وتنكر للسنة. ثم قرآن لي
ثم قال رحمه الله: وفي قوله: ولا تنكح المشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح. وقوله: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابهما من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. ويبين آياته، أي أحكامه وحكمها، للناس لعلهم يتذكرون، فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه.
أي نعم. قال رحمه الله عند قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركين يعني بضم التاء ولا تنكحوا، فيه الدليل على اعتبار الولي في النكاح. وهذا نعم قد ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن الآية فيها دلالة على اشتراط الولي في النكاح، الآية دليل على اشتراط الولي في النكاح، وقد دلت السنة أيضا على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، لا يصح النكاح حتى يوجد الولي. بالنسبة للرجل الذي يتزوج لا يحتاج إلى ولي، هو ولي نفسه، قال سبحانه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن بفتح التاء، الرجل هو ولي نفسه. أما المرأة فتحتاج إلى ولي يزوجها، الخطاب للأولياء ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهكذا في قوله سبحانه فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، خطاب أيضا للأولياء. ومع ذلك فهذا الأمر قد يكون خفيا أو غير معمول به في بعض الأماكن، يعني يتزوجون بدون ولي ظنا منهم أن هذا جائز، فما العمل؟ هل يقام الحد حد الزنا؟ وهل يلحق الأولاد بالآباء؟ الجواب نعم، من حيث إلحاق الأولاد بالآباء يلحق الأولاد بالآباء، ولا يقام الحد لأن هذا يعتبر وطأ شبهة، هذا يعتبر وطأ شبهة. إن حصل التزاوج بدون ولي وهم يظنون أن هذا نكاح شرعي، هذا يعتبر نكاح شبهة، لا يقام الحد ويلحق الأبناء بالآباء، يلحق الأبناء بالآباء. ثم ذكر ما يتعلق بقوله سبحانه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أيضا تقدم ما يتعلق بهذه الآية في الدرس الماضي، لكن بقي قوله سبحانه بإذنه. هنا المراد بالإذن هل هو الإذن الكوني أم الإذن الشرعي؟ فالإذن على قسمين، إذن كوني وإذن شرعي. أما الإذن الكوني فهو ما يتعلق بالمخلوقات، بالتقدير، بالتكوين، وأما الإذن الشرعي فهو ما يتعلق بالشرعيات. الإذن الكوني ما يتعلق بالمخلوقات، بالتقديرات، بالتكوينات، كقوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهكذا قوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وهذا الإذن الكوني قد يكون في شيء يحبه الله وقد يكون في شيء لا يحبه الله، وأما الإذن الشرعي فيكون في الشرعيات، يعني فيما شرعه الله تبارك وتعالى، كقوله عز وجل قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني الله شرع لكم، وهكذا في قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، بمعنى ما لم يشرعه الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي لم يشرعه الله. فالفرق بين النوعين أن الإذن الكوني كما تقدم يكون في المخلوقات ويكون في أمر يحبه الله وأمر لا يحبه الله، وأيضا قد يعني لا بد من وقوعه، ما أراد الله كونا ما أذن الله بوقوعه لا بد أن يقع، ما أذن الله به كونا لا بد أن يقع، بخلاف الإذن الشرعي فلا يكون إلا فيما يحبه الله. الإذن طيب بقيت كلمتان يا عم سالم وإن شاء الله ننظر. نعم، الإذن الشرعي لا يكون إلا فيما أحبه الله سبحانه وتعالى، وقد يقع ما أذن الله به شرعا وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. فقال سبحانه أولئك يدعون إلى الجنة والله أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الآن هنا الإذن، إيش المراد بالإذن؟ هو إذن شرعي أم إذن كوني؟ ها، قال العلماء الآية تشمل الإذنين، الإذن هنا يشمل الإذنين. كيف ذلك؟ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. من وفقه الله لسلوك طريق الجنة والمغفرة؟ هذا بإذن الله الكوني، ونفس الأسباب التي توصل إلى الجنة وإلى مغفرة الله سبحانه وتعالى هذه أسباب شرعية. فالآية تتضمن أو تشمل الإذنين الكوني والشرعي. ثم قال سبحانه كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون. كذلك يبين الله آياته، المقصود بالآيات هنا إيش؟ الآيات الشرعية، لأن الآيات أيضا تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية هي المخلوقات، قال سبحانه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقال سبحانه ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. والآيات الشرعية هي هذه ما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول كذلك يبين الله آياته للناس أي الشرعية لعلهم يتذكرون أي يتعظون. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.